رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اجماع قواعد الجهاد بعد الدرس في خمسه. وصلنا في الجهاد للباب الثالث وهو باب مسلم الشام. لان الاسبوع الماضي يعني اشرحنا بعض التدريجات والبزاوة لما قال لنا عليه الصلاة والسلام يحبس إلى هذه الكلاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله سننه باب في حكم الشاب. حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض يتمهم هاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقدرهم نفس الله وتحشرهم النار مع قرادة وخنازير.
هذا من طريق شهر بن حوشب وأيضا عن نوم الكتاب الله أعلم، لكن ذكر أبو داود لهذا الحديث في كتاب الجهاد يدل على ما يدل على أن سكن الشام
في أيام الملاحم، ولا كان ذكرها في السكنة مطلقا أو يكون في أو وقت من الأوقات، يعني إذا كان الشام فيه الطائفة المنصورة. ليس معناه أن الشام تبحث عنه دائما، لكن يخبر عليه الصلاة والسلام عن نوع من الغيب أن ستكون هجرة بعد هجرة بعد هجرة، لكن سيكون إحدى الهجرات خيار أهل الأرض هم الذين يلزمون مهاجر إبراهيم. وهذا يكون في يقولون أنه كان في وقت التتر، يعني أيضا حصل مثل هذا أنهم مثل المقادسة جو من نابلس إلى دمشق، ويعني هاجروا أكثر الناس إلى هناك وقاتلوا التتر. هذا حصل في إحدى الهجرات، وكذلك أهل حران ومنهم آل تيمية هاجروا من حران إلى دمشق في تلك الفترة. ويذكر ابن تيمية في تلك الفترة أنهم هم ما يذكرون على وجه الأرض أحد ظاهر عنده التوحيد والسنة مثل أهل دمشق في تلك السنة تلك السنين يعني. أما عاد في آخر الزمان فلا شك، في آخر الزمان مع المهدي ثم نزول عيسى عليهم هذا لا شك، وهذا هو اللي يظهر. لأن هنا قال يبقى في الأرض شرار أهلها، هذا يكون في آخر الزمان، يعني خلاص ما يبقى إلا شرار لها. قال تلفظهم أرضوهم تقذرهم نفس الله عز وجل، أو تقذرهم يعني إن الله عز وجل يمقتهم ويتقذرهم، وهذا صفة من صفاته سبحانه وتعالى، ونفسه ثابت، صفة النفس له ثابتة. لأن عندكم شعيب في الحاشية قال النفس هي الذات، وهذا خطأ، ما نقول النفس هي الذات، نقول نفسه كما قال عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، ولا نجعلها هي الذات. وتقذرهم يعني أن الله يبغضهم ويمقتهم، أن الله نظر إلى العرب الأرض كما في الحديث، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. آخر الحديث يدل على أن هذا الفضل هو يكون في آخر الزمان، وأنه مع المهدي وفي وقت الملاحم ووقت قتال الروم، وكل الأحاديث تدل على هذا. نعم.
حدثنا حيو بن شريح الحضرمي قال حدثنا بقية قال حدثني بحير عن خالد يعني ابن معدان عن أبي قتيلة عن ابن حوال رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوال خير لي يا رسول الله إن أدركت ذلك، فقال عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، فأما إن أبيتم فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل لي بالشام وأهله.
نعم، الحديث اللي في الفضائل دائما يعني يأخذونها العلماء على حذر، فضائل الأشخاص، فضائل البلدان، فضائل المأكولات، أي فضائل المناقب دائما يعني يصيرون دائما على حذر، لأنها أهواء النفوس فيها أكثر، يعني الأهواء تصير أكثر، سواء هواك لشخص مثل اللي وضعوا في فضائل معاوية أو في مثالب معاوية رضي الله عنه أو في فضائل علي أو مثالب علي أو كذا، هؤلاء يكون فيها الأهواء أكثر. وكذلك في فضائل البلدان أكثر الأحاديث الموضوعة والباطلة تجدها في الفضائل، لأنهم يريدون أن يحسنوا بلدهم بالحديث. هذا واضح أن الوضاعين تنشط همامهم للكذب في هذا، ومثلها الفتن والملاحم يعني كثرت عند أهل الشام، وكان السلف يتوقعونها يعني ينتبهون لها، مثل الكتاب الفتن لنعيم بن حماد، فيه تفاصيل وفيه خلط، يعني فيه شيء مخلوط من الوحي ومن أخبار أهل الكتاب. حتى هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه هو أخذ زاملتين يوم اليرموك كلها أخبار أهل الكتاب وأخذ يقرأ فيها، فأحيانا يحدثهم هو ويكون من الزاملتين، ولكن لا يقول قال عليه الصلاة والسلام، فيهم أحد الرواه مثل شهر بن حوشب والنوف البكالي ويرفعون الحديث، ويكون الإشكال هنا في هذا. لكن هذا أيضا واضح في أحاديث كله في آخر الزمان، يكون خيرة العباد في خيرة البلاد، وهو مهاجر إبراهيم عليه السلام وهو بلاد الشام، وحرز المؤمنين في الملاحم الغوطة، وحرز المؤمنين في الدجال بيت المقدس، وحرز المؤمنين في يأجوج ومأجوج الطور. وهذا في حديث جمع الثلاثة هذه كلها في المسند، وكلها في الشام، كلها في الشام. نعم.
باب في دوام الجهاد. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال.
هذه بشارة، وهذه خاص بهذه الأمة، هذا خاص بهذه الأمة. هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة، الأمم اللي قبلنا اجتمعوا على الضلالة، وقصة سلمان فيها عجب، حيث تتبعهم كلهم، وكل أمة النصرانية وأمة اليهودية اجتمعت على الضلالة، بقي منهم بقايا قلة واندثروا. هذه الأمة ستسلك سبيلهم، حذو القذة بالقذة، لكن فيه ميزة لهذه الأمة، وهو أن الله عز وجل جعل فيه طائفة من هذه الأمة ستبقى على الحق حتى ينزل عيسى بمريم، يعني نهاية الطائفة نزول عيسى بمريم. ولذلك فيه اختلاف بين أحد التابعين لما قال حتى يأتي أمر الله، ووضح له الآخر قال أنه يعني حتى يأتي أمر الله اللي هو عيسى بمريم، وبعد عيسى يأجوج مأجوج يكون في وقت عيسى، ثم بعد ذلك تكون العلامات الكبرى. هذا معنى الطائفة. الطائفة كم عددهم؟ قد يكون واحد طائفة، قد يكون الواحد طائفة، أهم شيء ما تجتمع، وهي ولا شك أقل من الفرقة، لقول الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هذه الآية تدل على أن كل فرقة من الناس أو قبيلة أو عائلة ينفر منهم طائفة، قد يكون النافر واحد ومع ذلك سماهم الله طائفة. ولو تتبعت هذا يمكن يوجد يعني هذا طائفة من أمتي، وهذه الطائفة تتنقل في يعني الراية تتنقل، مثل ما قلت قبل قليل كانت في الشام في وقت الدرعية، كانت في الدرعية في وقت من الأوقات، كانت في القيروان في وقت من الأوقات، كانت في خراسان في وقت الهروي وكذا ذم الكلام، حتى أن أهل مصر إذا دخل عندهم الخراساني أخفوا بدعهم من قوة الخراسانيين، الآن إيران سبحان الله العظيم. وذكر قصص في هذا أبو إسماعيل في ذم الكلام، الخراسان إذا دخل مصر أخفوا بدعهم. فيتتنقل، لكن أيضا وش معنى يقاتلون؟ وش معنى يقاتلون على الحق؟ يعني يدافعون عن الحق، يدافعون كما قال عمر إني أقاتل عن نفسي وديني، يقاتل أهله، يقول عمر يقول إني أقاتل زوجتي وولدي عن نفسي وديني. فإذا كلمة القتال لا تعني دائما السلاح، وإنما القتال المدافعة والمجاهدة. فهم يقاتلون يعني يدافعون عن الدين بالألسنة بالأقلام بالسمت بالهدي بالإظهار الحق، يقاتلون على الدين. قال عليه الصلاة والسلام ظاهرين على من ناواهم. الظهور هنا ما علاماته؟ ظهور إيه؟ ظهور الظاهرين، الظهور هنا ظهور الحجة، ظهور الغلبة، ليس دائما ظهور الكثرة أو ظهور السلطان، ليس مقصود ظهور السلطان، وإنما النصر والظهور هنا هو ظهور ثباتهم على الدين. وش قال الله عن بني إسرائيل لما أنجاهم الله مع موسى؟ قال ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. طيب نصرناهم بماذا؟ بماذا نصرهم الله؟ ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. وآتيناهما موسى وهارون الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا علمه في الآخر. بماذا نصر الله بني إسرائيل؟ ها إيه ها ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. هل قوم موسى حاربوا فرعون قومه؟ هل قاتلوهم؟ إذن بماذا نصرهم الله فكانوا هم الغالبين؟ إيه ثبتوا على دينهم حتى هلك عدوهم، ثبت على دينه حتى أهلك الله عدوه، وهذا كان قبيل شرع الجهاد، وبعد ما أهلك الله فرعون قومه ونزلت التوراة كان فيها الجهاد. قال تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى، فكانت نزول التوراة فاصل جديد، جاء الجهاد معها. هذا أيضا في تاريخ الجهاد، تاريخ الجهاد في الأمم، متى بدأ الجهاد في الأمم؟ من التوراة. ما قبل التوراة كان النبي يثبت هو قومه لو كان واحد حتى يأذن الله بأن يعتزلهم وينزل عليهم العذاب من السماء ويهلكهم، خسف أو إحراق أو صيحة أو غير ذلك. بعد ذلك جاء الله بالجهاد. إذن نصرناهم ثبتوا على الحق حتى أهلك الله عدو وسماهم الله منصورين وغالبين. وقال الله عز وجل عن الحواريين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، يعني الله مضمون لكن في أحد مع الله يعني إليه أضيف إليه من البشر، من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. الله يقول كونوا مثلهم. طيب الحواريين كانوا مستضعفين، عيسى من بينهم، لولا أن الله ألقى شبهه على غيره لكان جاءوا اليهود يريدون صلبه وقتله، ولكن شبه لهم، كانوا مستضعفين، ومع ذلك قال عز وجل قالوا نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. شوف اللفظة هنا أصبحوا ظاهرين. طيب الحواريين وين ظهورهم؟ مع أنهم عيسى لولا أن الله رفعه إلى السماء أخذوه الأعداء وصلبوه. أي ظهورهم أول شيء ظهورهم في وقت عيسى لما كان عيسى معهم، ظهورهم ثباتهم على الحق، ثباتهم على الحق ومعرفتهم إياه، هذا الظهور. لأن ترى العدو مهما تمكن منك إذا ما تمكن من دينك هو يحس أنه ما سوى شيء، وهذا الآن يصرحون به يعني كبار الأعداء، يعني حتى لو احتل أرضك لو ما دام أنت ثابت على دينك وثابت على حضارتك أو على الشيء اللي أنت متعود عليه يحس أنه ما سوى شيء. الآن أمريكا تقول ما رأينا أعجب من العرب، استعمرنا اليابان وانصهروا، استعمرنا الصين انصهروا معنا، استعمرنا الهند انجليز انصهروا معنا، كل ما جو أمة من الأمم يصهرونهم معهم. لكن يقول العرب يعني طال فترة امتناعهم من الانصهار، والسبب يقول ما في إلا القرآن، هو اللي ماسك لغتهم وماسك دينهم، ولذلك قالوا لا تحرصوا على أن تنصرونهم بس احرصوا تطلعونهم من الدين، دينهم هذا طلعوه منه ولا تدخلوهم من النصرانية، لأن إذا طلع من ديني خلاص ما عاد يسوي شيء. فالشاهد إن حتى الأعداء يعرف إن الظهور إنه ما يظهر عليك لين يسلبك من لبك من دينك، عند ذلك يصير خلاص تصير أنت يعني خلاص ظل له تابع له. فإذا الظهور أن تثبت على الحق. أصحاب الأخدود أليسوا ظاهرين؟ ظاهرين. ألم يلقوا في الخنادق؟ ظاهرين، الله عز وجل سماهم منهم ظاهرين، انتصروا مع أنهم محرقين. وهذا يفسر كلام أحمد لما قالوا له غلبنا الجهمية، فقال هل غلبونا على قلوبنا؟ هل صرنا مثلهم؟ اشتبع علينا الحق بالباطل؟ قالوا لا، غلبونا على السلطان وعلى القضاء وعلى المناصب. قال ما غلبونا، وفعلا راح سلطان وجاء سلطان مكانه ورجع الدين كما هو. أهم شيء ما يغلبك على الحق اللي عندك، وترى هذا هو أكبر حافظ بإذن الله للإسلام، إن يبقى الإسلام ظاهر وعزيز وواضح وجلي وتقاتل عليه طائفة. ولذلك وش قال أحمد نفسه وعبد الله بن مبارك وأكثر العلماء وش قالوا في هذا الحديث؟ قالوا إن لم يكونوا هذه الطائفة أهل الحديث فلا ندري منهم. لماذا؟ لأن أهل الحديث يقاتلون عن دين الله، يقاتلون أهل الرأي، يقاتلون أهل الحيل، يقاتلون أهل القياس، يقاتلون أهل الاستحسان، يقاتلون أهل العواطف، يقاتلون أهل الفكر، يقاتلون، ما في طائفة من أول الدهر إلى آخره تقاتل عن الدين قتال صحيح وتنظفه مثل أهل الحديث، سواء عاد صار معهم سيف ولا ما صار معهم سيف، لكن الدين في عهدتهم بإذن الله محفوظ. أهل الحديث الصادقين، وليس بس اللي أهل المصطلح، لا، أهل الحديث الصادقين الدين عندهم محفوظ، يذبون عنه كما قال يروى أثر، ينفون عن دين الله، ويروى حديث ينفون عن دين الله ماذا؟ نعم، ها؟ إيه، انتحال المبطلين، انتحال المبطلين وتحريف الجاهلين وتأويل الغالين، فيه الغالين والجاهلين والمبطلين، المبطل انتحال والغالي تحريف، والثاني هذا الجاهلين تأويل، ينفون عن دين الله هذا الشيء. قال حتى يقاتل، لكن هؤلاء الطائفة تكثر تقل تنتقل كما قلنا في البلدان، يكون أحيانا معهم سيف وسلطان وأحيانا ما معهم سيف وسلطان، مثل الأنبياء، الأنبياء الآن كل الأنبياء معهم سيف وسلطان؟ لا، أكثر الأنبياء معهم سيف معهم سلطان؟ لا. هل هم ظاهرين؟ ظاهرين ظاهرين، يأتي النبي وليس معه أحد، طيب النبي ظاهر؟ هو النبي كان هو الطائف، يأتي النبي ومعه رجل ورجلين، هذه الطائف، يأتي النبي ومعه سواد عظيم مثل موسى ومثل نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن الكثرة والقلة والسلطان هذه كلها أمور قدرية الله يدبرها، لكن أهم شيء، أهم شيء الثبات على الدين وإظهاره والقتال عنه، بحيث أن الأعداء من المنافقين ومن الكافرين يقولون لو تذهب الطائفة هذه، هذا لسان حال الشيطان أصلا، لسان حال الشيطان يقول لو تذهب الطائفة هذه أقدر أستولي على الناس، إذن هذه الطائفة المنصورة، اللي الشيطان يقول الكلام هذا هذه الطائفة المنصورة، كما قال ابن عباس قال ما أظن الشيطان يفرح اليوم على وجه الأرض بموت أحد كما يفرح بموتي، إنه كان عالم الأرض، إنه ابن عباس كان هو الطائف المنصور في وقت. إذن هذا الحديث دائما يساء فهمه، لا من حيث اللي يسارعون القتال ولا غيرهم. نعم.
باب في ثواب الجهاد. حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي المؤمنين أكمل إيمانا، قال رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، ورجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره.
نعم، هذا الحديث أي المؤمنين أكمل إيمانا، معناه الإيمان يزيد وينقص، وحتى الكمال نفسه في تفضيل. الآن زيادة الإيمان وش منتهاها؟ زيادة الإيمان وش منتهاها؟ ليس لها منتهى، ليس لها منتهى، كما قال ابن بطة في الإبان الصغرى، ويزيد إلى ما لا نهاية، لأنك ما دمت حي تعمل الصالحات هو يزيد، لكن يعني أدنى المنتهى هو الكمال، إن يكمل، يكمل إيمانه فلان كامل إيمانه، والكمال هذا فيه تفضيل، يعني هذا أكمل من هذا، يعني هذا كامل وهذا أكمل وهذا أكمل وهذا أكمل إلى ما لا نهاية، إلى إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، هم أكمل المؤمنين إيمانا. فيقول من هم؟ قال اثنين، رجل يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، بنفسه يعني حتى لو ذهابه ومجيئه وطلبه العلم، ترى هذا بذل نفس، الحين قوله غدوة وروحة هذا مثل طلب العلم، مثل الروحة هذه لهذا الدرس، هذا جاهد بنفسه ويجاهد بماله بما يستطيع، لماذا؟ إذا نفع متعدي حتى يحفظ الدين أو يقاتل في وقت القتال، هذا هذا صادق وهذا إيمانه كامل. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، عليكم السلام، أولئك هم الصادقون. الثاني رجل يعبد الله في شعب من الشعاب قد كفى الناس شره، يظهر الله أعلم يعني الحديث اللي معاني، لكن يظهر أن كل واحد من الاثنين عبد الله بما يناسب زمانه، كل واحد من الرجلين عبد الله بما يناسب زمانه، فأحيانا الأرض لله أن تذهب في شعب من الشعب مثل هيجان الفتن، يكون الأرض لله وأكمل المؤمنين إيمان اللي راحم في شعب من الشعب يعبد الله في وقت الهرج ويدع الناس من شره، هذا هذه عبادة الوقت في وقت الفتن، عبادة الوقت الكبرى أن تذهب إلى الشعب وتكف عن الناس شرك ولا تزيد الفتن. وفي بعض الأوقات وهو الأكثر العبادة الكبرى أن تجاهد بنفسك ومالك. فإذا كأن الرجلين هؤلاء كل بما يناسب حاله، كل عبد الله بفريضة الوقت، فريضة الوقت إما الجهاد وإما الاعتزال. ومر معنا كثيرا أن الأصل الجماعة، وإن فسدت الجماعة إلزم أنت الحق وخلك ظاهر على الحق. وإن قالوا حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الجنائز، حي على العيد، حي على الأضحى، حي على الشعائر، قل أنا معكم. وإذا قالوا حي على البدع، حي على الشرك، حي على المعاصي، اعتزلهم. لكن الشعاب لا تلجأ إليها إلا في الضرورة، الضرورة القصوى، وأيضا يكون عندك فقه، لأن الشيطان يفرح أصلا، الشيطان مو بنايم عنك. إذا رحت في الشعاب مثل الذيب يأكل من الغنم القاسية، فتنتبه أنت. وقال الصحابة تفقه ثم اعتزل، عادي يتسلط عليك بالوسواس وبسوء الظن وبكذا لين يستولي عليك، فتنتبه. لكن إذا ذهبت إلى الشعاب في وقتها بالنية السليمة يعصمك الله من الشيطان أصلا، يعصمك الله، لأنك أنت مهاجر الآن هارب بدينك فتعصم منه. أما إذا رحت للشعاب في غير وقتها فيخشى أن يتسلط عليك. إذن هذا معنى اثنين ذولا، لكنهم الاثنين هذولا كل واحد عبد الله بالأرض له. ولذلك هذه فائدة الفقه، فائدة الفقه أنك في كل ساعة تعرف الأرض لله في هذه الساعة ما هو. يعني بعض الناس ما يصير عنده فقه، مثل ما قالوا، ونحن إن شاء الله سنقرأ كتاب العقل لابن أبي الدنيا، يقول أبوه جالس ينتظر على الطعام وهو راح يتسنن، هذا ما عرف فريضة الوقت. أبوه جالس ينتظره وبرد الأكل وكذا، وهو رايح يشتغل بسنة أو بمستحب وترك الفريضة. طيب هو في خير لكن ترك. فإذا العالم والفقيه هو اللي دائما يبحث عن أفضل الأشياء، لأن العمر قصير يفضل كذا. أحيانا تهجد أنت، طرق عليك ضيف في الليل، فيمكن مو بيمكن فتح الباب للضيف وإكرامه وكذا أحسن من صلاتك، يعني ليس أحسن، أفضل في ذلك الوقت، كلها عبادة لكن أرقى أو أكمل من هذا، لأن هذا نفع متعدي وإكرام ضيف وإدخاله. بعض الناس لا، ما يصير عنده فهم، يمسك لشيء أحيانا يكون مفضول، ترى هذا من حيل الشيطان بعد، هذا من أحد عقبات الشيطان، يشغلك بالمفضول عن الفاضل، لأنه عارف أنك أنت عندك إمكانية في الفاضل في توهك. والشاعر يقول ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، عجبت لمن له قد وحد وينبو نبوة القضم الكهام، ومن يجد الطريق إلى المعالي فلا يذر المطيب إلى سنام. هو الشيطان يدري أنك أنت لو عندك فقه تروح مباشرة للأعظم، الجهاد في سبيل الله بأنواعه، حماية الدين، الحفاظ عليه، ذكر الله عز وجل كذا، لا يبدأ يشغلك. فأنت الفقه هنا مثلا قد يكون وقت جهاد يروح يشغلك يحطك في الشعاب، وقد يكون وقت شعاب ويحطك في الفتن. وش اللي يعصم منه؟ العلم، علشان تعرف الشعاب في موطنها والجهاد في موطنه والفتن له وقت وهذا له وقت، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. نعم. وإن شاء الله أيضا في كتاب ممتاز لابن أبي الدنيا اسمه العزلة والانفراد، نقرأ إن شاء الله، لكن نقرأ مع الكتاب الثاني اللي هو مدارات الناس أو مخالطة الناس، لازم تعدل الكفة يعني. نعم.
باب في النهي عن السياح. حدثنا محمد بن عثمان التنوخي أبو الجمواهر قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء بن الحارث عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي بالسياحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمة الجهاد في سبيل الله.
السياحة هنا أنواع، فيه السياحة دينية، سياحة التعبد، وهذه موجودة في أديان أخرى ونقلوها إلينا بعض النساك العجم. وش معنى السياحة عند الصوفية؟ إيه، أن يهيم في الفلوات، يهيم في الفلاة ولا يأخذ معزاد ولا شيء، يجرب توكل يعني. وتجدهم وكانوا موجودين، نسميهم عندنا هنا في الجزيرة نسميهم الدرويش. الدرويش كان يجون من خراسان من العجم يجي على رجليه، بعضهم حاج وبعضهم هايم كذا على وجهه، ويجدون يدخلون في المدن والقرى هذه سياحة يتعبدون الله بها. إذا كان عندك سياحة الجهاد في سبيل الله، وإذا أغلق عليك القتال الجهاد في طلب العلم. أحمد مشى على قدميه من بغداد إلى الشام إلى الحجاز إلى صنعاء، هذه السياحة في 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 جمع المسند. شوف الآن عندنا عقب 1200 سنة نقطف الثمار الحلوة هذه، هو على قدميه من بغداد إلى صنعاء، هذه السياحة. إذا عندك سياحة الدعوة إلى الله، الأمر معروف، النهي عن المنكر، فأنك تخرج في الفلوات، هذا هذا من الأديان اللي جاءتنا مع النسك الأعجمي، وتجدونها في حلية الأولياء ظاهرة، يعني فلان طلع وكذا ولقى الخضر ومدري سوالف ما لها لا راس ولا ذنب. هذا من ناحية. كذلك من ناحية السياحة النوع الثاني، السياحة السياحة العادية اللي الآن يبغون سياحة، نقولهم السياحة سياحة أمتي الجهاد، بمعنى أنك أنت تخرج للجهاد في سبيل الله، طلب علم ولا الحج، الحج سياحة، العمرة سياحة، هذا سياحته. أولا هذا مربوط بحديث أن الدنيا ما هي للمؤمن؟ سجن، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. يعني المؤمن مهما كان ما يرتاح في الدنيا، هي سجن بالنسبة له. فإذا سياحة الجهاد، لكن أعطاك الله الجهاد. إذا قلت ما في قتال نقول لك طيب حج وعمرة، حج وعمرة. وأخذنا في مسند عبادة الأيام هذه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الجهاد ينجي الله به من الهم والغم، وهذه مصداق الحديث هذا، ينجي الله به من الهم والغم. وهذا أمر ملاحظ، إذا ذهبت في طلب علم ولا ذهبت في القتال الصحيح ولا ذهبت في حج وعمرة ينشرح صدر الإنسان وبالتنقل. سافر في الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. نعم.
باب في فضل القفل في الغزو. حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا علي بن عياش عن الليث بن سعد قال حدثنا حيوى عن ابن شفي عن شفي بن ماتع عن عبد الله هو ابن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قفلة كغزوة.
قفلة كغزوة، يقول هنا أن له معاني. المعنى الأول أن المجاهد محسوب له ذهابه ومجيئه، المجاهد محسوب له من يوم يطلع من بيته لين يعود إلى بيته، وهذا معنى قول عليه الصلاة والسلام لما قال يا رسول الله دلني على ما يعدل الجهاد، وش قال؟ قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر؟ قال ما أستطيع. قال هذا المجاهد، لأنه المجاهد أصلا نومه ومقامه وذهابه ومجيئه، حتى فرسه إذا استنت طول أو طولين روثها وشربها كله في ميزانه، فهو أصلا من يوم يخرج هو كل ثواني هذه حتى قفلته. هذا فضل الجهاد، وإن شاء الله أنه في الجهاد عامة، يعني الجهاد مطلقا، حتى الجهاد في طلب العلم غيره. حتى الآن مجيئك للدرس إذا احتسبت أنت وأردت به أن ترفع الجهل عن نفسك وتفهم الحق وكذا، مجيئك وذهابك محسوب لك، يعني مجيئك للمسجد ورجوعك لأهلك كلها محسوبة لك. وكذلك الرجل اللي قال يا رسول الله في المسجد إني أحتسب ذهابي ورجوعي، قال كتب الله لك ذلك كله، الاحتساب مهم، حتى رجوعك محسوب لك. هذا معنى. المعنى الثاني إن قفلة كغزوة، إن الجيش إذا رجع البلد يكون السرايا اللي تروح تناوش العدو والسيف والجيش راجع يكون ثقيلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم القفلة كالغزوة. ولذلك في النفل إذا كان أرسلوا سرية في ذهابهم الجيش وراها وهم حديثين عهد بأهلهم، فهؤلاء إذا غنموا كم لهم؟ الربع خاصة وثلاث أرباع يشاركون الجيش. لكن إذا كان الجيش كله راجع البلد وهم بطيئين عهد بأهلهم، قديم عهد بأهلهم وخطر ما عاد لهم ظهر، فإنهم إذا راحت السرية هذه لها الثلث كامل يختصون به والثلثين مع الجيش. هذا معنى القفلة كالغزوة أو أشد. وفي معنى ثالث كله مذكور عندكم هنا، وهو أن الإنسان إذا وصل للبلد وأدى حق أهله كذا رجوعه مرة ثانية القتال يكون يعني صعب، لأن فيكون الذي يعقب مرة أخرى أيضا هذا كغزوة أو أشد، يعني أعظم، اللي يسمون التعقيب، مثل ما يسمون السلف اللي يصلي مع الناس التراويح ثم بعدين يقوم يتهجدوا، يسمون السلف التعقيب، وذكر فيه باب محمد بن نصر، الناس خلصوا من التراويح راحوا يتهجد زيادة، هذا مثله. نعم.
باب فضل قتال الروم على غيرهم من الأمم. حدثنا عبد الرحمن بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن فرج بن فضالة عن عبد الخبير بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبي عن جده رضي الله عنه قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يقال لها أم خلاد وهي متنقبة، تسأل عن ابنها وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت متنقبة؟ فقالت: إن أرزى ابني فلن أرزى حيائي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابنك له أجر شهيدين. قالت: ولما ذاك يا رسول الله؟ قال: لأنه قتله أهل الكتاب.
الحديث يعني الله أعلم بي يعني في ها، وداود يقول إذا سكت فهو صالح، لكن في أدنى درجات الصلاح لأجل عبد الخبير هذا ولأجل فرج وغيرهم، لكن له وجه أيضا ما دام سكت عنه أبو داود حنبين وجهه. يقال هنا أول شيء أنها كونها جاءت متنقبة يكون هذا قبل فرض الحجاب، ومن عادة العربيات أنها إذا مات ابنها وقتل ابنها تأتي وقد كشفت وجهه، وأحيانا تنوح عليه ولا يعني هو يسألها سؤال، إما سؤال يعني اختبار أو سؤال إنكار، أو يقول تسألين عن ابنك وهو مقتول وأنت متنقبة، ويظهر الله أعلم أنه سؤال اختبار لأن هذا كان يعني في الدين، لكن يمكن قبل فرض الحجاب. قالت: إن أرزى ابني لن أرزى حيائي. فذكر لها ذكر لها النبي عليه الصلاة والسلام إن صح عنه فيما يروى عنه أنه لأنه قتله أهل الكتاب لأجر شهيدين، لأجر شهيدين، لأن هذا فيه فوائد. بعض الناس قد يظن أن أهل الكتاب لهم شبهة حق لأجل أنهم يقبل منهم الجزية، قد ما ينشط لقتالهم، قد يظن الوثنيين هم أحق بالقتال، فهذا الحديث محفز على قتال أهل الكتاب، لكن لهم خاصيهم عند بعض العلماء وهي الجزية، إذا قبلوا بالجزية نقبل منهم كما قال عز وجل. لكن أفضل القتلى من؟ أفضل القتلى في سبيل الله من قتله أهل البدع، من قتله أهل البدع هذا أفضل قتل، لقول عليه الصلاة والسلام: خير قتلى تحت أديم السماء. وكل أهل البدع خوارج. ويدلك على أن هذا الأفضل النبي صلى الله عليه وسلم اليوم أخذنا حديث في المسند أنه قال: صعد أحد فارتج أحد، فقال: أثبت عليك نبي وصديق وشهيدان مع عمر وعثمان، واللي قتلوا الخمسة خمسة من العشر المبشرين هم طوائف تنتسب لهذه الملة، مع شك في أبي لؤلؤ عمر وعثمان وعلي، شوف ثلاثة من الخلفاء، طلحة والزبير، هؤلاء خمسة من العشرة اللي قتلهم أهل البدع. فيدلك على أن الله اصطفى خمسة من العشر المبشرين بأن قتلوا ليس بسيف وثني ولا بسيف يهودي ولا سيف نصراني، اللي قتلهم سيف من؟ سيف واحد منتسب لهذه الأمة مبتدئ. فيدل أن هذا هو أشرف القتل. ثم عاد صرح عليه الصلاة والسلام فقال: خير قتلى من قتلوه عن الخوارج. وإذا كان هو أشرف القتل معناه أن جهادهم جهاد البدع هو أفضل جهاد، جهاد البدع هو أفضل جهاد، لأن قتلهم هو أفضل قتل، وجهادهم كما قال عز وجل: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهدهم بالغلظة عليهم وبكف صيالهم على الدين وفضحهم وبيانهم للعامة، لأنك أنت الآن تقاتل عن دينك، تقاتل عن دينك. فما يزهد في جهاد أهل البدع إلا واحد منهم لكنه مستتر لاقي له الدنيا وساكت عنهم، فيكون هذا أخبث أخبث، كما قال ابن عون: اللي جالسهم يسكت عنهم أخبث وأخطر علينا. أو يكون رجل أحمق جاهل، أو يكون اللي يكون، بس اللي يكسل عن جهاد البدع ما يعرف الإسلام شيء، لأن هذا اللي يفسدون في الدين. الآن الروم وش يريدون في قتالنا ولا؟ لكن البدع وش يريدون؟ خطرهم شديد. ولذلك لما قتل هشام اثنين من أهل البدع قال له رجل من السلف: ترى اثنين ذولا عن 2000 من الترك والروم، أعظم يفسد هذا. نعم.
باب في ركوب البحر في الغزو. حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن مطرف عن بشير عن بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا.
هذا أيضا يخشى أنه إن كان ثبت عن عبد الله بن عمر هو يعني أكثر ما يقال أنه موقوف عليه، يخشى أنه من الزاملتين اللي أخذها من اليرموك أو من أخبار عنده، لكن رفع له النبي صلى الله عليه وسلم ما يجتري عليه العبد. لكن هكذا قال، ويسنده ما قال عمر. عمر رفض أن يركب الناس البحر في وقته، لا يركب البحر، لكن سيأتي الحديث اللي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على من جاهد في ركوب البحر، أثنى عليهم. لكن يقول هنا عبد الله بن عمر لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غازي، يدلك على أن هذه كلها صنوف من الجهاد، الحج جهاد والعمرة جهاد والغزو جهاد، هذه كلها أنواع لجنس واحد. فإن تحت البحر نارا، البحر هذا يقول تحت نار، وتحت النار بحر، ولذلك يعني المراد هنا في الأثر هذا أنه مخاطرة تحت نار، فلذلك لا تركبه إلا في شيء واجب عليك، بحيث أنك إذا مت تصير مير في سبيل الله. والله عز وجل يقول في يوم القيامة من علاماتها أو من علامات القيامة، قال وإذا البحار سجرت، ومعنى سجرت التنور أو قدته، البحار هذه ترجع نار. فالله أعلم، الله أعلم إن كان هذا محفوظ حتى لو كان في التوراة ولا شيء، إن تحت البحر نار يمكن، والآن تخرج أحيانا براكين من تحت هذا. لكن هذا المراد، عدم المخاطرة، المراد هنا عدم المخاطرة حتى في الجو. الجو ما كان في وقته، لكن إذا كان في خطورة عالية يعني لا تركب إلا لضرورة أو حاجة، هجرة جهاد غزو حج عمرة، يعني حاول أنك توقع لأن هذا فيه مخاطرة. عمر وش قال عمرو بن العاص؟ قال أنا نغزيهم في البحر، قال يا أمير المؤمنين دود على عود، بشر على سفن، دود على عود، وخلق ضعيف يركب لخلق عظيم، أمواج هائلة كالجبال. فقال إذن لا أتحملهم في ذمتي، قال عمر. وبعدين عثمان رضي الله عنه لما صنعوا الصواري وهذه كما في الحديث اللي بعده. نعم.
حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثتني أم حرام بنت ملحان أخت أم سليم رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عندهم فاستيقظ وهو يضحك،
قال من القيلولة. نعم.
قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال رأيت قوما ممن يركب ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة. قالت قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ فقال مثل مقالته. قالت قلت يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم. قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عباد بن الصامت فغزا في البحر فحملها معه، فلما رجعت قربت لها بغلة لتركبها فصرعتها فاندقت عنقها فماتت.
لما رجع هو قربت لها. هذا غزو قبرص، هذا كان في قبرص وسيأتي الآن. نعم.
حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان وكانت تحت عباد بن الصامت، فدخل عليها يوما فأطعمته وجلست تفلي رأسه، وساق هذا الحديث. قال أبو داود وماتت بنت ملحان بقبرص.
قبرص بالسين والصاد. الآن قبرص الجزيرة المشهورة في البحر المتوسط، مقابلة لبنان، مقابلة اليونان، مقابلة لتركيا، في كذا في داخلة في البحر المتوسط، وفتحت في وقت معاوية. هذا الغزوة كانت في وقت معاوية. إذن هنا فيه ثناء من النبي صلى الله عليه وسلم على من ركب البحر للغزو، وهذا لا يتعارض مع أثر عبد الله بن عمر، لأن هنا قال لا يركبه إلا حاجة ومعتمر أو غازي، قال كالملوك على الأسرة، كالملوك على الأسرة، يعني اعتزازهم بدينهم وقوتهم على هالسفن هذه كأنهم ملوك على الأسرة. وشوف المرأة الصالحة هذه قالت ادعو الله يجعلني منهم، مع المخاطرة يعني، قال أنت منهم، والثاني قال لا أنت من الأولين. غزاها معاوية ثم ابن يزيد ثم غيرهم، وماتت سبحان الله العظيم، دقت عنقها وماتت. نعم.
حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام.
أما كونه تفلي رأسه، قيل إنه إن فيه رضاع، قيل إن فيه رضاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خالاته، خالات أبيه وكذا أنصاريات، ومعنى تفلي رأسه يعني تبحث فيه كذا. نعم.
حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أخت أم سليم الرميصاء رضي الله عنها قالت نام النبي صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وكانت تغسل رأسها فاستيقظ وهو يضحك فقالت يا رسول الله أتضحك من رأسي؟ قال لا. وساق هذا الخبر يزيد وينقص.
يزيد الخبر وينقص.
قال أبو داود الرميصاء أخت أم سليم من الرضاع. حدثنا محمد بن وكار العيشي قال حدثنا مروان حا وحدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الجوبري الدمشقي المعنى قال حدثنا مروان قال أخبرنا هلال بن ميمون الرملي عن يعلى بن شداد عن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد والغرق له أجر شهيدين.
إذا كان في سبيل الله، لأن فيه مرض مشهور يسمونه دوار البحر. دوار البحر هذا يميد، يصير له دوخة ويصير له قيء أحيانا غثيان. فإذا كان في سبيل الله أصاب هذا يقول كما سمعتم، إن صح الحديث الله أعلم. نعم.
حدثنا عبد السلام بن عتيق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن ابن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني سليمان بن حبيب عن أبي أمام الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغنيمة، ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل.
هذا الثلاثة ضامن على الله. الأول اللي خرج في الغزو فهو ضامن على الله، يعني بمعنى أن الله عز وجل تكفل له إما أن يدخل الجنة أو يرد إلى أهله سالم وغانم بالأجر والغنيمة. ورجل راح للمسجد ذهب من بيته ما أخرجه للصلاة، هذا ترى ضامن على الله إما أن يدخل الجنة لو مات في سبيله ذلك، إذا كان هذه نيته. ولذلك سبحان النيات هذا أمر عظيم، دائم تذكر الاحتساب، أو يرجع لأهله بأجر وغنيمة الصلاة والعلم. والثالث اللي دخل بيته بسلام، يعني الناس سالمين منه وبدأ أهله بالسلام، الناس سالمتم منه وهو بدأ أهله بالسلام، خلاص هذا ضامن إن مات في فراشه دخل الجنة ولا أجر غنيمة. يكفي هذا.